السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحديث 19 عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما، عند الإمام أحمد في مسنده، كنت رضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا معدود من أرداف النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الذين أركبهم النبي صلى الله عليه وسلم خلفه، وفي جزء في أسماء الصحابة الذين أردفهم النبي صلى الله عليه وسلم خلفه. نعم، وهذا من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم أن يردف خلفه غلاما كما في الحديث. نعم، كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال صلى الله عليه وسلم: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله تعالى لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله تعالى عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. الحافظ ابن رجب رحمه الله تبارك وتعالى يقول: هذا الحديث خرجه الترمذي من رواية حنش الصنعاني عن ابن عباس رضي الله عنهما، وخرجه الإمام أحمد من حديث حنش أيضا مع إسنادين آخرين منقطعين، ولم يميز لفظ بعضهما من بعض، ولفظ حديثه يا غلام أو يا غليم، ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن؟ فقلت: بلى. فقال: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله. في المسند: تعرف إليه في الرخاء يعرفك في الشدة، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، قد جف القلم، قد جف القلم بما هو كائن، فلو أن الخلق كلهم جميعا أرادوا أن ينفعوك بشيء لم يقده الله. رواية المسند: لم يكتبه الله، لم يقدروا عليه، وإن أرادوا أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك، لم يقدروا عليه. واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا، وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. راوي هذا الحديث هو عبد الله بن عباس ابن عبد المطلب الهاشمي ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولد قبل الهجرة بثلاث سنين، يعني في مسألة الشعب، في شعب أبي طالب رضي الله تعالى عنه، ودعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفهم في القرآن، فكان يسمى الحبر والبحر لسعة علمه، وكان رضي الله تعالى عنه من أعلم الصحابة في تفسير القرآن. روى يعقوب بن سفيان في تاريخه بإسناد صحيح عن ابن مسعود أنه قال: لو أدرك ابن عباس أسناننا ما عاشره رجل منا، ما عاشره رجل منا، أو ما عاشره منا رجل. وكان يقول عبد الله بن مسعود عن عبد الله بن عباس: نعم ترجمان القرآن ابن عباس. روى هذه الزيادة ابن سعد في الطبقات من وجه آخر عن ابن مسعود، وروى أبو زرعة الدمشقي في تاريخه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال، يعني عن عبد الله بن عباس: هو أعلم الناس بما أنزل الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن عباس الترجمة بتاعته مهمة جدا، ترجمة عبد الله بن عباس مهمة جدا، وفيها من دروس علو الهمة ما يحتاجه كل إنسان يسلك هذا السبيل رضي الله تعالى عنهما. يعني احرصوا على قراءة ترجمة ابن عباس رضي الله عنهما. مات عبد الله بن عباس بالطائف في سنة 68 من الهجرة، وهو أحد المكثرين من الصحابة، والمكثر هو ما تجاوز مروياته عن 1000 حديث، على 1000 حديث. هو أحد المكثرين من الصحابة، وهو أحد العبادلة الأربعة من فقهاء الصحابة، حديثه في الكتب الستة احتج به الستة. مسند عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما 1696 حديث، 1696 حديث، 1696 حديث. اتفق الشيخان البخاري ومسلم على 75 حديث، وانفرد البخاري رحمه الله 28 حديث، وانفرد مسلم 49 حديث. واضح المعنى؟ نعم. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد كما ذكر الحافظ ابن رجب، حنفرد الكلام بتاعه شوية. فذكر رحمه الله أن الإمام أحمد رواه من طريقين غير هذا، والطريقين فيهم انقطاع، ليسوا بمتصلين. تخريج هذا الحديث عند الإمام أحمد في مسنده من طريق شيخ الإمام أحمد أبو عبد الرحمن عبد الله بن يزيد المقرئ القصير المكي، بخلاف عبد الله بن يزيد الأعور. فهذا عبد الله بن يزيد القصير المقرئ المكي، أصله من الأهواز، ثقة فاضل، حدث عنه الإمام أحمد وإسحاق بن راهوي والإمام البخاري، وهو من أكبر شيوخ الإمام البخاري، من أكبر شيوخ الإمام البخاري. احتج به الجماعة الستة، غير أن الإمام البخاري هو الوحيد من الستة الذي روى عنه، في حين روى الباقون عن رجل عنه، يعني يروي له الإمام مسلم بواسطة، يروي له الأربعة بواسطة. واضح المعنى؟ يبقى الوحيد اللي انفرد بالرواية عنه من الستة هو الإمام البخاري. هذا الحديث عند الإمام أحمد بثلاثة أسانيد، الأخير منها متصل، الإسناد الأخير منها متصل، والأول والثاني فيهما انقطاع، ولم يميز الإمام أحمد لفظ بعضهما من بعض. الإسناد الأول عند الإمام أحمد هكذا: عن عبد الله بن يزيد عن كهمس بن الحسن التميمي، ثقة احتج به الجماعة، عن الحجاج ابن فرافصة، صدوق عابد يهم، روى له أبو داود والنسائي، رفعه إلى ابن عباس، رضي الله تعالى عنهما. الحجاج ابن فرافصة متأخر، لأنه من الطبقة السادسة، ومهم جدا علم الطبقات، نعم. فهو يروي عن التابعين، يبقى الحجاج ابن فرافصة روايته عن مين؟ عن التابعين، كمحمد ابن سيرين وأيوب السختياني وعمن بعدهم، كيحيى ابن أبي كثير وغيرهم. فالأمر أن الحجاج ابن فرافصة لم يدرك عبد الله بن عباس، يبقى الإسناد بينه وبين عبد الله بن عباس فيه انقطاع، نعم. الإسناد الثاني عبد الله بن يزيد عن همام بن يحيى، يعني ابن دينار، وهو ثقة من الطبقة السابعة، ربما وهم، أخرج حديثه الجماعة. أسنده إلى ابن عباس، وهذا منقطع أيضا، فهمام ابن يحيى ابن دينار من الطبقة السابعة، وهو لم يدرك عبد الله بن عباس. لكن البيهقي رحمه الله تبارك وتعالى كما في الشعب أخرج هذا الحديث من طريق همام عن قيس ابن الحجاج الكلاعي المصري، صدوق من السادسة، روى له الترمذي وابن ماجه، عن حنش عن ابن عباس. فهذا الإسناد كده عند البيهقي في الشعب متصل، هذا الإسناد عند البيهقي في شعب الإمام متصل، ماشي كده؟ يبقى كده في اسنادين من المنقطعين وجد له ايه؟ طريق متصل، طريق متصل. اما الطريق الثالثه، اما الطريق الثالثه او الاسناد الثالث، عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن لهيعه المصري صدوق اختلط بعد احتراق كتبه، وكان يتلقن ايضا، كان يتلقن ايضا، ودي من القوادح في الراوي انه يقبل التلقين رحمه الله تعالى. فرواه عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن لهيعة ونافع ابن يزيد، ونافع ابن يزيد المصري، ماشي كده، ونافع ابن يزيد المصري، وهو ثقة عابد، روى له البخاري تعاليق واحتج به مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. عن قيس ابن الحجاج عن حنش الصنعاني، وحنش الصنعاني هذا ثقة من الثالثة احتج به مسلم والأربعة. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، هذا الإسناد إسناد قوي متصل. نيجي لرواية عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن لهيعة. عبد الله بن لهيعة حديث القدامى عنه، حديث القدامى عن عبد الله بن لهيعة مقبول عند أهل العلم، مستقيم صالح عند أهل العلم، كمثلا ابن وهب، كالليث بن سعد، أيضا عبد الله بن يزيد، ماشي كده، واضح المعنى اللي هو احتملوا عنه أو حملوا عنه قبل اختلاطه، قبل اختلاطه رحمه الله تعالى. فالراوي إذا حدث عن شيخه قبل اختلاطه فحديثه مقبول، أما إذا حدث عنه بعد الاختلاط فهنا فيه توقف، فيه توقف، فلابد من معضد، لابد من معضد، ماشي كده. أما إذا حدث ولم يميز أو كان ممن سمع به منه بعد الاختلاط فلا بد من معضد، وإلا فالحديث إيه؟ فالحديث يرد، فالحديث يرد. لكن إذا ميز لنا فهيقبل الإيه؟ ما كان قبل اختلاط الراوي، ما كان قبل اختلاط الراوي. فالخلاصة أن عبد الله بن لهيعة القدامى عنه، الكبار روايتهم عنه عند أهل العلم مقبولة، اللي هي كانت قبل اختلاطه وقبل احتراق كتبه وضياع هذه الكتب، منهم عبد الله بن يزيد. دي مسألة. المسألة الثانية ان عندنا نافع بن يزيد النصري متابع لعبد الله بن يزيد، متابع لعبد الله بن يزيد في هذه المسألة، وهذه يعني متابعة من اول الايه، من اول السند، من اول السند، نعم. فهذا ان دل يدل على ان هذا الحديث بذلك حديث صحيح، وعبد الله بن يزيد ثقة من رجال مسلم، وباقي رجال ثقات، رجال الصحيح غير قيس بن الحجاج، فهو من رجال الترمذي وابن ماجة، وقد روى عنه جمع، وقد ذكره ابن حبان في الثقات. ده ملخص أو شرح كلام الحافظ ابن رجب في المسألة بتاعة التخريج، في مسألة التخريج. أما بالنسبة لشرح هذا الحديث، هذا الحديث يتضمن وصايا عظيمة وقواعد كلية من أهم أمور الدين، حتى قال أبو الفرج ابن الجوزي في صيد الخاطر: تدبرت هذا الحديث فأدهشني وكدت أطيش، فوا أسف من الجهل بهذا الحديث وقلة التفهم لمعناه، وقلة التفهم لمعناه. قوله احفظ الله، يعني احفظ حدوده عز وجل وحقوقه وأوامره ونواهيه، وحفظ ذلك هو الوقوف عند أوامره بالامتثال، وعند نواهيه عز وجل بالاجتناب، وعند حدوده فلا يتجاوز العبد ما أمر به وأذن فيه إلى ما نهي عنه، فمن فعل ذلك فهو من الحافظين لحدود الله تعالى. احفظ الله يحفظك، أي يحفظك الله عز وجل في الدنيا من الآفات والمكروهات، وفي العقبة من أنواع العقاب والدركات. وحفظ الله تبارك وتعالى لعبده يدخل فيه نوعان: أحدهما حفظه له في مصالح دنياه كحفظه له في بدنه، يعني أثر عن بعض السلف أنه لما أسن وكان شيخا مسنا، ولعل هذا يذكر عن الإمام الطبري رحمه الله تعالى، يعني أنه قفز قفزة عظيمة استعصت على الشباب فسألوه عن ذلك، فقال: هذه أعضاء حفظناها في الصغر فحفظها الله لنا في الكبر. يبقى حفظ حدود الله عز وجل، حفظ حدود الله تبارك وتعالى في، فيحفظه الله تبارك وتعالى في مصالح دنياه كحفظه في بدنه وحفظه في ولده. وفي بعض في كتب التفسير وكان أبوهما صالحا، كان الأب دوت كان الجد السابع في التفسير، كان الجد الإيه؟ كان الجد السابع، نعم. وأهله وماله، وأهله وماله. قال عز وجل: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، أي يحفظونه بأمر الله، أي يحفظونه بأمر الله. وهذا كما قال أهل العلم الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. والنوع الثاني من الحفظ وهو أشرف النوعين، حفظ الله تبارك وتعالى للعبد في دينه، حفظ الله تبارك وتعالى للعبد في دينه وفي إيمانه، فيحفظه في حياته من الشبهات المضلة. وأعظم هذه الشبهات هي الشبهات التي تتعلق بأمر العقيدة، بأمر الأحكام، الشبهات التي يرمي بها المنافقون وأعداء الدين من حين إلى آخر فيما يتعلق بالعقيدة، فيما يتعلق بالسنة، فيما يتعلق بأحكام الله تبارك وتعالى، فيلقوا هذه الشبهات. فلولا فضل الله عز وجل وتثبيته للعبد كانت تبقى أمور لا يحمد عقباها. فنسأل الله عز وجل الثبات على الدين حتى يتوفانا على الإسلام عز وجل. ولذلك كما يعني قال أهل العلم، الحسن البصري رحمه الله تبارك وتعالى قال لما ذكر أمامه أهل المعاصي قال: هانوا عليه، أي هانوا على الله عز وجل، فعصوه، ولو عزوا عليه لعصمهم، ولو عزوا عليه لعصمهم. فدي مسألة في غاية الأهمية، دي مسألة في غاية الأهمية، وهي حفظ دين العبد، حفظ دين العبد من الشبهات المضلة. وكما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الفوائد: فالله ما عدا عليك العدو، الشيطان، شياطين الإنس، شياطين الجن، فالله ما عدا عليك العدو إلا بعد أن تخلى عنك الولي، إلا بعد أن تخلى عنك الولي، فلا تظن أن الشيطان غلب ولكن الحافظ أعرض، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. انتهت المسألة. وهو نفسه لعنه الله قال إيه؟ إلا عبادك منهم. انتهت المسألة، انتهت المسألة. فما عدا عليك العدو إلا عندما يتخلى عنك رب العزة تبارك وتعالى، وعندئذ تنتهي المسألة وينتهي أمر العبد، وينتهي أمر العبد والعياذ بالله تبارك وتعالى. وكذلك يحفظك الله تبارك وتعالى من الشهوات المحرمة، من الشهوات المحرمة، ويحفظ على العبد دينه عند موته. وهذا أعظم الثبات، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هذا أعظم الثبات، أن يتوفى الله تبارك وتعالى العبد على الإيمان، على التوحيد. واضح المعنى؟ نعم. فيتوفاه ربه تبارك وتعالى على الإيمان. احفظ الله تجده تجاهك وفي رواية أمامك. والمعنى أن من حفظ حدود الله عز وجل وراعى حقوقه وجد الله تعالى معه في كل أحواله، حيث توجه يحوطه وينصره ويحفظه ويوفقه ويسدده، فإن الله عز وجل مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. هذه المعية الخاصة تقتضي النصر والتأييد والحفظ والإعانة والتوفيق والتثبيت. فمن حفظ الله عز وجل وراعى حقوقه تبارك وتعالى وجد الله أمامه وتجاهه على كل حال، فاستأنس به واستغنى به عن خلقه، فيحفظه الله عز وجل من مكاره الدنيا وكذلك من مكاره الآخرة. هذا الاستغناء، هذا الاستغناء. ولذلك يعني بعض أهل العلم كان يقول إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، وهي الأنس بالله عز وجل، لذة الأنس بالله تبارك وتعالى واستشعار قربه تبارك وتعالى. هذا أمر في غاية الأهمية. ولذلك قالوا: نحن في لذة لو علمها الملوك وأبناء الملوك لجالدونا عليها بالسيوف. نعم. وهذا بخلاف المعية العامة المذكورة في قوله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا وقوله تعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، فإن هذه المعية تقتضي علم الله، علم الله تبارك وتعالى واطلاعه وإحاطته ومراقبته تبارك وتعالى لأعمال عباده، فهذه المعية تقتضي التخويف للعباد، تقتضي أن يخافوا، أن يخاف العباد رب العزة تبارك وتعالى، إذ أنهم لا يغيبون عن ناظره تبارك وتعالى. وهذا بخلاف المعية الأولى كما في قوله تعالى لما أمر موسى وهارون أن يذهب إلى الطاغية، إلى الطاغية، فقال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، فقال عز وجل لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى. فهذه معية خاصة، هذه معية نصر وتأييد وتسديد منه سبحانه وتعالى. وكذلك كما قال موسى عليه الصلاة والسلام لأصحابه عندما خرج العدو في إثرهم فقالوا إن لمدركون، فكان الجواب كلا إن معي ربي سيهدين، هذه معية خاصة. وكقوله صلى الله عليه وسلم لصاحبه وهو في الغار لا تحزن إن الله معنا، لا تحزن إن الله معنا، أيضا هذه معية خاصة، هذه معية خاصة. نعم. وفي غير رواية الترمذي تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، يعرفك في الشدة، أي تحبب إليه عز وجل بلزوم طاعته واجتناب معاصيه، لأن المعرفة سبب المحبة، لأن المعرفة سبب المحبة. والرخاء جاء في مقابل الشدة، وقال صلى الله عليه وسلم يعرفك بالجزم على أنه جواب الأمر تعرف، على أنه جواب الأمر تعرف، أي يعينك في الشدة، أي يعينك رب العالمين تبارك وتعالى في الشدة. وهذا مبسوط في كتاب الله عز وجل وكذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام النووي رحمه الله تبارك وتعالى قد نص الله تبارك وتعالى في كتابه أن العمل الصالح ينفع عند الشدة وينجي فاعله، وينجي فاعله، وينجي هذا العمل فاعله، وأن عمل المعصية يؤدي بصاحبه إلى الشدة، فالعكس بالعكس، يؤدي بصاحبه إلى الشدة. قال عز وجل حكاية عن يونس عليه الصلاة والسلام فلولا أن كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. يبقى إيه النافع هنا؟ العمل الصالح المتقدم، العمل الصالح المتقدم. ولما ذكر رب العزة تبارك وتعالى عن حال فرعون لما أدركه الغرق فماذا قال؟ قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، فكان الجواب الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. عندئذ ينفع الإيمان؟ لا ينفع الإيمان، لا ينفع الإيمان في هذه الحالة. كذلك يذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم قصة الثلاثة الذين خرجوا في سفر فأواهم الشتاء وكذا إلى الغار، الثلاثة أصحاب الغار، فلما نزلت الصخرة من شدة السيول وسدت عليهم مخرج الغار، فكيف توسلوا إلى الله عز وجل؟ توسلوا إلى الله تبارك وتعالى بالعمل الصالح، توسلوا إلى الله بالعمل الصالح. فذكر كل منهم أرجى عمل عمله خالصا لله تبارك وتعالى، ففرج الله تبارك وتعالى عنهم ما كانوا إيه؟ ما كانوا فيه. فالعمل الصالح ينجي صاحبه من الإيه؟ من الشدائد، من الشدائد. نعم. قال ابن رجب رحمه الله إن العبد إذا اتقى الله عز وجل وحفظ حدوده وراعى حقوقه في حال رخائه فقد تعرف بذلك إلى الله، وصار بينه وبين ربه معرفة خاصة، فعرفه ربه في الشدة، فعرفه ربه في الشدة، وراعى له تعرفه إليه في الرخاء فنجاه من الشدائد بهذه المعرفة. وهذه معرفة خاصة تقتضي قرب العبد، تقتضي قرب العبد من ربه تبارك وتعالى ومحبته له عز وجل وإجابته لدعائه، وإجابته لدعائه تبارك وتعالى. قال ومعرفة العبد لربه نوعان، أحدهما المعرفة العامة، أحدهما المعرفة العامة، وهي معرفة الإقرار به والتصديق والإيمان، وهذه عامة لجميع المؤمنين، هذه عامة لجميع المؤمنين. والمعرفة الثانية معرفة خاصة، وهي التي تقتضي ميل القلب إلى الله عز وجل بالكلية والانقطاع إليه والأنس به والطمأنين بذكره والحياء منه عز وجل والهيبة له تبارك وتعالى. ومعرفة الله عز وجل لعبده نوعان: معرفة عامة وهي علمه سبحانه وتعالى بعباده واطلاعه عز وجل على ما أصروه وعلى ما أعلنوه، كما قال عز وجل: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، وقال عز وجل: هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم. والمعرفة الثانية معرفة خاصة، وهي تقتضي محبته لعبده وتقريبه إليه وإجابة دعائه إذا دعاه وإنجائه من الشدائد، وهي المشار إليها في حديث الولاية أو حديث الولي: ما تقرب إلي عبدي بأحب مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه وبصره. هذا الحديث العظيم المعروف عندنا جميعا. قال: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. هذا مأخوذ من قوله تبارك وتعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، وفيه إفراد الله عز وجل بالسؤال والاستعانة، وهذا على مرتبتين، وهذا على مرتبتين: إياك نعبد وإياك نستعين. قال بعض أهل العلم أن ما في الكتب السابقة الشرائع المتقدمة كله إلا جمعه الله تبارك وتعالى في كتابه، إلا جمعه الله عز وجل في كتابه. وجمع الله تبارك وتعالى الكتاب في الفاتحة، في فاتحة الكتاب، والفاتحة كلها مجموعة في قوله: إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين. نعم، فالسؤال والاستعانة على مرتبتين: المرتبة الأولى مرتبة واجبة، مرتبة واجبة، وهو أن يسأل الله عز وجل وحده فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. فإن سأل غير الله تعالى مما لا يقدر عليه إلا الله تبارك وتعالى، كما يسألون الأموات الرزق والنصر والولد والزواج والأموال وكذا وكذا من هذه الأمور التي لا يقدر عليها إلا الرب تبارك وتعالى، فصرف هذا السؤال لغير الله عز وجل شرك، كما هو يعني بضوابطه وأدلته في كتب التوحيد. وكذلك في الاستعانة، فالتوحيد أن يستعين بالله عز وجل وحده دون ما سواه فيما لا يقدر عليه إلا الله تبارك وتعالى، فهذا واجب أن يفرض به الله تبارك وتعالى، كسؤال النصر والتمكين وغير ذلك من الأمور، كل هذا يجب أن يفرض به رب العالمين تبارك وتعالى. فالاستعانة والسؤال صرفه لغير الله تبارك وتعالى إذا كان على هذا الشيء من الوجوب أو على هذا الوجه من الوجوب، فصرفه لغير الله تبارك وتعالى شرك، وصرفه لله تبارك وتعالى واجب، وصرفه لله عز وجل واجب. فاسأل الله وحده تبارك وتعالى، لأنه عز وجل هو القادر على الإعطاء والمنع ودفع الضر وجلب النفع، واستعن به تبارك وتعالى في الطاعة وغيرها من أمور الدنيا والآخرة، فإنه سبحانه وتعالى المستعان وعليه التكلان. هذه مرتبة واجبة. هناك مرتبة أخرى في السؤال، مرتبة مستحبة، وهو إذا أمكن العبد أن يقوم بالعمل بنفسه فإنه لا يسأل أحدا من الناس شيئا. وقد جاء عند الإمام مسلم من حديث أبي مسلم الخولاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ العهد على جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا فقال: ولا تسأل الناس شيئا، ولا تسأل الناس شيئا. قال أبو مسلم راوي هذا الحديث: فلقد رأيت بعض أولئك النفر، يعني بعض الصحابة الذين أخذ عليهم العهد صلى الله عليه وسلم ألا يسألوا الناس شيئا، قال: فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط صوت أحدهم فما يسأل أحدا أن يناوله إياه، ينزل هو بنفسه ويحمل الإيه؟ ويحمل هذا الصوت، ويحمل هذا الصوت. وفي ذلك التحذير من مسألة الناس والتنفير عن المسألة، عن سؤال الناس، ولو في الأمر اليسير، ولو في الأمر اليسير. كذلك أن فيه الأخذ بالعموم، لأنهم رضوان الله تعالى عليهم نهوا عن السؤال فحملوه على عمومه حتى الصوت يقع ينزل إيه؟ ينزل يحضره بنفسه. فحملوا هذا الأمر على إيه؟ على عمومه. وفيه الحث أيضا على التنزه عن جميع ما يسمى سؤالا وإن كان حقيرا، وإن كان حقيرا. وهذا من المراتب التي يتفاوت فيها الناس. فإذا أمكنك أن تقوم بالشيء بنفسك فالأفضل والمستحب ألا تسأل أحدا من الناس ذلك. أما من كان عادته دائما أن يطلب الأشياء فهذا مكروه إذا كان في غير كلفة وفي غير مشقة، يكره له ذلك. فينبغي للعبد أن يوطن نفسه وأن يعمل بنفسه ما يحتاجه كثيرا، ما يحتاجه كثيرا. وإذا سأل في أثناء ذلك فإن ذلك لا يقدح في هذه الدرجة من الاستحباب، لا يقدح في هذه الدرجة المستحبة، لأنه أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ربما أمر من يأتيه بالشيء كما طلب من عبد الله بن مسعود أن يجتني له سواكا من آراك صلى الله عليه وسلم، وربما طلب من يفعل له الشيء كما أرسل ابن عباس يستدعي له معاوية، وكما أرسل أبا هريرة إلى أهل الصفة وغير ذلك من الأمور رضي الله تبارك وتعالى عنهم جميعا. وهذا كان في بعض الأحوال، وهذا كان في بعض الأحوال. قال صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. وفي رواية: جف القلم بما هو كائن، جف القلم بما هو كائن. فهذا فيه دليل على تقدم كتابة المقادير وأن العمل على ما جرى به القلم، ولكن لا بد من بذل الوسع، لا بد من بذل الإيه؟ لا بد من بذل الوسع. احرص على ما ينفعك، لا بد من الأخذ بالإيه؟ بالأسباب، لكن بلا اعتقاد في الأسباب، بلا اعتقاد في الأسباب. كما جاء ذلك في حديث عبادة رضي الله تعالى عنه إذ قال لابنه الوليد ابن عبادة: يا بني إنك لن تطعم طعم الإيمان ولن تبلغ حقيقة العلم بالله حتى تؤمن بالقدر خيره وشره. قال: قلت يا أبتاه وكيف لي أن أعلم خير القدر من شره؟ قال: تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم، إن أول ما خلق الله القلم، نعم بالرفع أنه خبر حنجلها إن شاء الله، ثم قال: اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. يا بني إن مت ولست على ذلك دخلت النار. أخرجه أحمد، هو حديث حسن صحيح. وعند أبي داود في السنن: إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، قال: ربي وماذا أكتب؟ قال: اكتب المقادير. قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على غير هذا فليس مني. هو حديث حسن، حديث حسن. هنا من الأمور التي يقدر الإشارة إليها والتنبيه عليها أنه في رواية أخرى هذا الحديث: أول ما خلق الله القلم، ضبطت لفظة أول أو كلمة أول بالرفع والنصب، بالرفع والإيه؟ بالرفع والنصب. والرفع هو الصحيح، والرفع هو الصحيح، يعني أنه يرفع على الابتداء، على أنه مبتدأ. وتفصيل ذلك أن الجملة إذا كانت هكذا: أول ما خلق الله القلم، فإعرابها: أول مبتدأ مرفوع بالضمة، وما موصول في محل جر مضاف إليه، وخلق الله فعل وفاعل، والجملة صلة الموصول، والجملة صلة الموصول، والقلم مرفوع على أنه خبر، خبر المبتدأ مرفوع بالضمة. والجملة على هذا النحو جملة اسمية، والمعنى: أول شيء خلقه الله هو القلم، أول شيء خلقه الله هو القلم، أو القلم أول ما خلق الله من الأشياء، أول ما خلق الله من الأشياء. هذا على رواية الرفع. أما على رواية النصب فتكون الجملة هكذا: أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال له اكتب. وإعرابها أول ظرف زمان منصوب وهو مضاف إلى الجملة التالية متعلق بالفعل قال، وما مصدرية، وما مصدرية. خلق الله فعل وفاعل، القلم مفعول به منصوب، قال فعل ماض تعلق به الظرف أولا والجملة على ذلك فعلية. والمعنى عندما خلق الله القلم أول ما خلقه قال له اكتب، قال له اكتب. هذه الرواية الثانية على رواية النصب لا تفيد أن القلم هو أول المخلوقات، لا تفيد أن القلم هو أول المخلوقات، وإنما تفيد أنه أمر فورا بكتابة ما هو كائن إلى يوم القيامة، كما يعني تقول أول ما دخل عمرو، أول ما دخل زيد رحبت به وأعطيته دينارا. هذه الأولية، أول هذا، لا تفيد أن هناك، لا يعني تدل على أنه لم يكن هناك داخل قبل عمرو أو داخل قبل إيه؟ قبل زيد. واضح المعنى؟ نعم. فالرواية الأولى رواية الرفع هي الرواية الصحيحة، فالقلم هو أول مخلوق. والدليل على صحة هذه الرواية ما رواه ابن عباس مرفوعا كما عند أبي يعلى في مسنده، إن أول شيء خلقه الله القلم، دخلت هنا إيه؟ إن، نعم، وأمره فكتب كل شيء، وهذا إسناد صحيح. وكذا أخرجه ابن أبي عاصم في السنة من طريقين، من طريق ابن عباس وكذلك من طريق عبادة ابن الصامت رضي الله تعالى عنهم جميعا. من الفوائد أن هذا الحديث بهذا نص في هذه المسألة، ما عدا من مسألة العرش، من مسألة الماء متقدم أو كذا أو كذا، هذا تأول وليس بنص، هذا تأول وليس به وليس بنص، لكن هذا نص. والقاعدة لا اجتهاد في مورد الإيه؟ في مورد النص كما هو معلوم. الحديث أيضا بيفيد مسألة مهمة جدا، أن هذه الأولية ترد وتبطل قول من يقول أن هناك حوادث لا أول لها وهكذا إلى ما لا بداية له. فيبقى أول ما خلق الله القلم دل على أن هذا إيه؟ أول المخلوقات على الإطلاق، ويسقط ويرد قول الإيه؟ الحوادث التي لا إيه؟ لا أول لها، لا أول لها أو لا بداية لها وهكذا إلى ما لا بداية له. وهذا مردود بهذا الحديث. نعم. من المسائل المهمة في هذا الحديث وهي قول صلى الله عليه وسلم، واعلم لو أن الأمة اجتمعت على أن ينفعوك ولو اجتمعوا على أن يضروك لن يفعلوا إلا بشيء كتبه الله لك أو كتبه عليك. لهذا الأمر رفعت الأقلام وجفت الإيه؟ وجفت الصحف. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر لابن عباس رضي الله تعالى عنهما الكتاب له وعليه، كتابة القدر له وعليه، وذكر القلم وأن هذا القلم قد رفع وأن الصحف قد جفت، أي أنه كتب في اللوح المحفوظ القدر وفرغ من ذلك، وأنه لا يكتب بعد الفراغ منه شيء آخر، واللوح المحفوظ لا محو فيه ولا إثبات، وليس يحتمل التغيير فيه، التغيير فيه غير إيه؟ غير محتمل. ليه غير محتمل؟ لأن ما في اللوح المحفوظ هو علم الله تبارك وتعالى، وعلم الله تبارك وتعالى لا يمكن أن يتغير، علم الله عز وجل لا يمكن أن يتغير. في حديث عبد الله بن عمرو جف القلم على علم الله، جف القلم على علم الله، أخرجه الترمذي بسند صحيح. وفي حديث ابن عباس عند أحمد كما هو معنا قد جف القلم بما هو كائن، فاللوح المحفوظ كتب الله فيه ما سيكون إلى يوم القيامة وما هو كائن، وما هو كائن. نلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم علم عبد الله بن عباس أمر الكتاب هذا مقترنا بالأثر العظيم أو بأثره العظيم، وهو أن ييأس العبد من الناس رجاء وخوفا، أن ييأس العبد مما عند الناس في الظاهر الأمر رجاء وخوفا، لأن الرزق قدره الله عز وجل والأجل قدره الله تبارك وتعالى، وما ما يصيب الإنسان فأيضا قدره الله تبارك وتعالى وسبق به القدر. فإذا كان الأمر كذلك فلماذا يرجو العبد الناس؟ فلماذا يرجو العبد الناس وكيف يظن أنهم يملكون له نفعا أو ضرا؟ أنهم يملكون له نفعا أو ضرا، فلذلك على العبد أن يستغني بالله تبارك وتعالى، فاستغني بالله عن دنيا الملوك كما استغنى الملوك بدنياهم عن الدين. واضح المعنى؟ فلا تذل نفسك لمخلوق لأنه لا يملك من الأمر شيء، بل هو فقير، فكيف تسأل فقيرا؟ إذا الإنسان ممكن يسأل إيه؟ أنتم الفقراء إلى الله، فإزاي تروح تسأل واحد فقير والله هو الغني، تسيب الغني وتسأل الفقير؟ هذا يعني من المسائل الخطيرة جدا في هذا الأمر. فالله عز وجل كتب ما ينفعك وكتب كذلك عليك ما يصيبك قبل أن يوجدهم، كما في حديث الإمام مسلم أن الله عز وجل كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. فإزاي تروح تسأل إنسان هم أسباب لا يملكون لأنفسهم دافعا نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا ولا أي حاجة، هو عبد ولا يقدرون إلا على ما أقدرهم الله عز وجل عليه، صحيح؟ فكيف تسألهم؟ فكيف تسأل هؤلاء والحال هكذا والحال هكذا؟ ولماذا تعمل من أجلهم؟ ولماذا تخاف منهم؟ ولماذا تخاف منهم أو تخشاهم؟ فإذا استحضر العبد ذلك لن يرجو أحدا من الناس، ولكن يتوجه بالرجاء إلى الله تبارك وتعالى، ولن يخاف أحدا إلا الله إلا الله تبارك وتعالى، لأنهم أضعف وأعجز من أن يقدروا على شيء، أضعف وأعجز من أن يقدروا على شيء إلا على ما أقدرهم الله تبارك وتعالى عليه. فإذا أيقن العبد ذلك وأيقن أن كتابة الرزق مقدرة له أجلا، فكيف أيضا يطلبه من حرام؟ فكيف أيضا يطلبه من الحرام؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيها الناس اتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإن نفسا لم تموت حتى تستوفي رزقها وإن أبطأ عنها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. أخرجه ابن ماجه وحديث صحيح لغيره، وهو حديث صحيح لغيره. هذا الحديث الفوائد فيه حقيقة يعني لا تنتهي، وفي مدى رعاية النبي صلى الله عليه وسلم بشباب الأمة وبصغار الأمة وبغلمان الأمة بأطفال الأمة، وكيف أنه ينبغي التربية على العقيدة الصحيحة منذ نعومة الأظفار، منذ نعومة الأظفار. كذلك الحث والترغيب على التعلم، لأنه قال له صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك؟ ألا أعلمك؟ شوف العرض، ألا أعلمك؟ في حين أن أنت لو تأملت الحديث، الحديث كله أوامر، احفظ الله يحفظك، أوامر ولا مش أوامر؟ ومع ذلك أعلمك ليه؟ فيه تحفيز وفيه حث على أنه إيه؟ يحرص على العلم. آه نعم أتعلم، ما تعلمش ليه؟ يبقى هذا التحفيز مهم جدا في معالجة الأطفال. كذلك المقاطع، سهولة المقاطع في الحديث، هذا أيضا رغم أن الحديث كما قال ابن الجوزي يعني كدت أطيش، وهو من هو رحمه الله تعالى، ولكن مع ذلك شوف سهولة المقاطع مع النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن العبارة السلسة الميسرة التي أتوصل بها إلى أفهام الشباب وإلى أفهام الغلمان، هذا مهم، هذا مهم جدا. كيفية الخطاب، كيفية الخطاب، ما يبقاش الخطاب عالي فالناس إيه تملوا وتسأموا وتبقى المسألة خطيرة. يبقى لابد من أعطاء كل شيء إيه؟ كل شيء حقه، كل شيء حقه. التواضع، ما تقولش ان انا لا انا لازم اقعد مع كبار او كذا او ما ينفعش. قلت النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصغار ويعلم الصبي الذي طاشت يده في صحفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا غلام سمي الله، كل بيمينك. دي مسائل في غاية الأهمية، دي مسائل في غاية الأهمية. فالعلم، العلم للكبير وللصغير، دي مسألة في غاية الأهمية. عناية النبي صلى الله عليه وسلم بأفراد الأمة، بأفراد المجتمع صغيرا كبيرا جماعات فرادة، ما ترك موضعا صلى الله عليه وسلم إلا ودعا فيه وعلم فيه صلى الله عليه وسلم. فهذا أمر وبيان عملي ودرس عمل النبي صلى الله عليه وسلم للأمة بأثرها في كل مواقعها وفي كل موضع، لا سيما أهل الدعوة أو المنتسبين إلى الدعوة أو طلاب العلم، فدي أمانة يتحملها كل سالك في هذا الطريق، والله تعالى أعلى وأعلم. الحديث 20. نعم. لما قال ان الله قدم قدير الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض أيوة. نعم. طب نجلها نخلص بس نعم. الحديث العشرون عن أبي مسعود عقبة ابن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. هذا الحديث من أفراد البخاري عن مسلم. هذا الحديث من أفراد الإمام البخاري عن مسلم. راوي هذا الحديث هو أبو مسعود عقبة بن عمرو بن ثعلبة الخزرجي الأنصاري، مشهور بكنيته، شهد العقبة الثانية، وكان أصغر من حضرها، كان أصغر من حضرها سنا، وشهد بدرا، اشتهر بالبدري، اشتهر بالبدري. في مسألة شهود بدر في خلاف، وجمهور المؤرخين، جمهور المؤرخين وعلماء السير على أنه لم يشهد بدرا، ولكن نزل في موضع بدر، نزل في موضع بدر فنسب إليه، فنسب إليه. والظاهر والله تعالى أعلى وأعلم أنه شهد بدرا، وهذا ما رجحه الإمام البخاري في صحيحه، فقد أخرج في صحيحه في كتاب المغازي عن الزهري أنه سمع عروة ابن الزبير يحدث عمر بن عبد العزيز في إمارته، في إمارة عمر بن عبد العزيز، قال أخر المغيرة بن شعبة العصر وهو أمير الكوفة، فدخل أبو مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري جد زيد بن حسن، جد زيد بن الحسن ابن علي جده لأمه، نعم، شهد بدرا. هذا نص من عروة بإيه؟ وعروة أدرك مين؟ أدرك أبا مسعود البدري الأنصاري، فهذا نص في أنه شهد إيه؟ شهد بدرا، فهذا نص في أنه شهد بدرا رضي الله تبارك وتعالى عنه. فهذا وإن كان من كلام عروة إلا أنه حجة في ذلك لكونه أدرك أبا مسعود البدري رضي الله تعالى عنه. كان أبو مسعود رضي الله عنه من أصحاب علي رضي الله عنه، واستخلفه مرة على الكوفة، توفي بعد 40 وقيل قبلها، حديث في الكتب الستة، مسند رضي الله عنه 102 حديث، 102 حديث. اتفق الشيخان على 9، وانفرد البخاري بحديث، وانفرد مسلم ب7، وانفرد مسلم ب7. تخريج هذا الحديث، كما قلنا هذا الحديث من أفراد البخاري عن مسلم، أخرجه البخاري في كتاب الأنبياء أو أحاديث الأنبياء، هذه الموضع الأول في حديثين، الموضع الثاني في كتاب الأدب من صحيحه، في كتاب الأدب من الصحيح، من رواية منصور ابن المعتمر، يعني ابن عبد الله السلمي أبو عتاب الكوفي، ثقة ثبت، وكان لا يدلس، وكان لا يدلس، توفي سنة 130 من الهجرة، احتج به الجماعة، احتج به الجماعة. عن ربعي ابن حراش، وليس ابن خراش، ابن حراش، أما خراش خطأ، ربعي ابن حراش العبسي الكوفي أبو مريم، ثقة عابد مخضرم، ثقة عابد مخضرم، احتج به الجماعة، احتج به الجماعة. عن أبي مسعود البدري. المنصور، منصور ابن المعتمر، قال أهل العلم كالعلامة الإمام الذهبي رحمه الله، ما علمت لمنصور بن المعتمر رحلة ولا رواية عن أحد من الصحابة، وبلا شك كان عنده بالكوفة بقايا الصحابة، وهو رجل شاب كأمثال عبد الله بن أبي أوفى وعمر بن حريف، وعمر بن حريف، فعلى ذلك وإن لم يعني يروي عن الصحابة، لكن كان عنده في الكوفة من الصحابة، فذلك يدخله في عداد التابعين، يدخله في عداد التابعين، وإن لم يكن له رواية. الأعمش دخل في عداد التابعين وليس له رواية، لأنه رأى أنس، وإن كان هو عزف عن الرواية، يعني عن أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه، فعداده أيضا في التابعين. وكانوا يقدمون منصور بن المعتمر على الأعمش في الحديث، يقدمون منصور على مين؟ على الأعمش رحمة الله على الجميع. فإن كان هذا فكده يبقى عندي رواية تابعي عن تابعي، منصور عن ربعي، منصور عن إيه؟ عن ربعي ابن حراش، والله تعالى أعلى وأعلم. قالوا أيضا إن هذا الحديث بهذا الإسناد، منصور عن ربعي عن أبي مسعود البدري قالوا هذا الطريق أو هذا الإسناد هو المحفوظ. ورواه إبراهيم بن سعد ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف الزهري عن الثوري عن سفيان الثوري عن منصور عن ربعي عن حذيفة. لكن الدارقطني رحمه الله تعالى في العلل وهم هذا الإسناد, يعني وهم جعل هذا وهم من الراوي جعل هذا وهم من الراوي. وقال ورواه أبو مالك الأشجعي عن ربعي عن حذيفة قال وحديث أبي مسعود هو الصواب, وحديث أبي مسعود هو الصواب. الحافظ ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى ذكر هذا الطريق عند الإمام أحمد في المسند من طريق أبي مالك الأشجعي عن ربعي عن حذيفة. وأبي مالك الأشجعي على شرط مسلم, أبي مالك الأشجعي على شرط مسلم. سعد بن طارق من رجال مسلم الأربعة, لم يخرج له الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. وقال الحافظ ليس ببعيد أن يكون ربعي سمعه من أبي مسعود ومن حذيفة جميعا, ومن حذيفة جميعا, فحدث به مرة عن أبي مسعود وحدث به مرة عن ربعي. وهذا يقدم, هذا يقدم ليقدم أنه رواه مرة عن أبي مسعود ومرة عن حذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنهم. قال لك لأن هنا توهيم الراوي توهيم بلا حجة, وتوهيم الثقات لا يكون إلا بحجة, لا يكون إلا إيه إلا بحجة. فهذا الجمع هو المتعين, هذا الجمع هو الإيه هو المتعين. يبقى ربعي رواه عن مين؟ عن اثنين من الصحابة, عن أبي مسعود وعن حذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنهم. وهذا هو المتفق عليه أو المتعارف عليه في علم المصطلح. أما قوله إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى الناس بالرفع في جميع طرق هذا الحديث, في جميع طرق هذا الحديث, وإن كان يجوز النصب. إن مما أدرك الناس يبقى إيه؟ الذي بلغ الناس, الذي بلغ الناس يعني مما بلغ الناس من كلام النبوة. فتبقى الناس هنا إيه؟ مفعول به, مفعول به من كلام النبوة. قال أهل العلم المعنى أن الحياء لم يزل أمره ثابتا واستعماله واجبا منذ زمان النبوة الأولى. يبقى الحياء قاسم مشترك في جميع الإيه؟ في جميع الشرائع وفي جميع النبوات. وأنه ما من نبي إلا وقد ندب إلى الحياء وحث عليه, وأنه لم ينسخ فيما نسخ فيما نسخ من شرائعهم, فيما نسخ منين من شرائعهم. وطبعا انتوا خدتوا في الأصول حكم شرع من قبلنا, فدي مسألة في غاية الأهمية, دي مسألة في غاية الأهمية. وأنه لم ينسخ فيما نسخ من شرائعهم ولم يبدل فيما بدل منها, وفي ولم يبدل فيما بدل منها. وذلك أنه أمر قد علم صوابه, قد علم صوابه وبان فضله واتفقت العقول على حسنه, وما كان هذا صفته لم يجز عليه النسخ أو التبديل أو التبديل. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. قال ابن رجب رحمه الله معناه أنه ليس بمعنى الأمر, أن هذا ليس بمعنى الأمر أن يصنع ما شاء, ولكن على معنى الذم والنهي عنه. وأهل هذه المقالة لهم طريقان, أهل هذه المقالة لهم كم طريق؟ لهم طريقان. الطريق الأول أنه أمر بمعنى التهديد والوعيد, أنه أمر بمعنى التهديد والوعيد. والمعنى إذا لم يكن لك حياء, إذا لم يكن عندك حياء فاعمل ما شئت, اعمل ما شئت, لأن الله عز وجل سيجازيك وسيحاسبك على أعمالك, كما قال عز وجل اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير, اعملوا ما شئتم إنكم ستحاسبون على أعمالكم. وقال عز وجل فاعبدوا ما شئتم من دونه. طب هو رب العزة تبارك وتعالى يرضى بالكفر سبحانه, صحيح كده, لكن من أشرك عليه أن يتحمل إيه؟ عاقبة هذا الشرك, لأنه سيجازى أشد الجزاء عليه على شركه بالله تبارك وتعالى. وقال صلى الله عليه وسلم من باع الخمر فليشقص الخنازير, فليشقص الخنازير. القاف مشددة بالكسر والشين مفتوحة والياء مضمومة, فليشقص الخنازير. أخرجه أحمد وأبو داود, هو حديث ضعيف سنده ضعيف لجهالة حال عمر ابن بيان التغلبي فقد روى عنه اثنان فقط. ودي اللي بتعرفها في المصطلح بجهالة الايه؟ جهالة الحال، جهالة الحال. ولم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان، لم يؤثر توثيقه عن غير مين؟ عن غير ابن حبان. وهو من التشقيص، اما بمعنى الذبح بالمشقص، المشقص اللي هي السكين او النصل العريض، يبقى الحد بتاعه عريض يعني، وهو نصل عريض، او بمعنى التجزئة او التبعيد، زي كده ما بتتسلخ الشاة او تذبح الشاة بعد كده ايه؟ تجزأ وتقسم. فهذا هو المعنى، هذا هو المعنى. واضح الكلام؟ طيب. فقال اهل العلم هو كناية عن استحلال اكلها، هو كناية عن استحلال اكلها، والمقصود تأكيد التحريم والتغليظ فيه، تأكيد التحريم والتغليظ فيه. يقول من استحل بيع الخمر فخلص، يبقى المسألة بالنسبة له ايه؟ انتهت. هو استحل الشراب الحرام، الاكل الحرام ماله؟ هيكون يستحله ايضا، انتهت المسألة. يبقى استحل الشراب الحرام ويستحل كذلك الايه؟ الاكل الحرام. فمن استحل بيع الخمر فليستحل كذلك اكل الخنزير، فانهما في الحرمة ايه؟ سواء، سواء. وفي الاثم سواء، اي اذا كنت لا تستحل اكل الخنزير فكذلك لا تستحل بيع الايه؟ لا تستحل بيع الخمر، لا تستحل بيع الخمر. فهو لم يأمره بذبحها، لم يأمره بذبح الايه؟ بذبح الخنازير، ولكن هذا على التحذير والتعظيم لإثم بائع الخمر، لإثم ايه؟ لإثم بائع الخمر، كما قال ابن عبد البر في الاستذكار: ليس هذا على إباحة شخص الخنازير لمن باع الخمر، ولكنه تقريع وتوبيخ. يقول من استحل بيع الخمر وقد نهاه الله عز وجل عن بيعها على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فلم يمتنع عنه، أو ليس يمتنع من شخص الخنازير، من شخص الخنازير. وأمثلة هذا متعددة، وأمثلة هذا متعددة. القول الثاني: فاصنع ما شئت، أنه أمر، أو الطريق الثانية في الطريق الأولى آسف، أنه أمر ومعناه الخبر، أنه أمر ومعناه الخبر. والمعنى أن من لم يستحي صنع ما شاء فإن المانع من فعل القبائح هو الحياء، الذي يمنع الإنسان من ارتكاب القبائح هو الحياء. فمن لم يكن له حياء انهمك في كل فحشاء ومنكر، وما يمتنع من مثله من له حياء، على حد قوله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فهذا فإن لفظه لفظ الأمر، اللفظ هنا لفظ الأمر، وإن كان معناه الإيه؟ معناه الخبر، معناه الخبر. وأن من كذب عليه يتبوأ مقعده من النار، وأن من كذب عليه صلى الله عليه وسلم يتبوأ مقعده من النار. ولذلك قال أهل العلم: معنى الحديث الحض على الحياء والأمر به وإعلام الناس أنهم إذا لم يكونوا من أهل الحياء صنعوا ما شاء. اللي ما عندوش حياء هيعمل إيه؟ هيبقى زي البهائم والعياذ بالله تبارك وتعالى، هيبقى زي الايه؟ كمثل البهائم. لا انهم امروا في حال من الاحوال ان يصنعوا ما ايه؟ ان يصنعوا ما شاء، ان يصنعوا ما شاء، كما قال صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فهو ليس مأمور، لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم اذا كذب ان يتبوأ لنفسه مقعدا من النار، ولكنه اذا كذب على النبي صلى الله عليه وسلم حيؤول امره الى الايه؟ إلى النار والعياذ بالله تبارك وتعالى. يبقى ده الطريقين بتوع القول الأول. أما القول الثاني أو المعنى الثاني: فاصنع ما شئ، أنه أمر على ظاهره بفعل ما يشاء، بفعل ما يشاء على ظاهر اللفظ. وأن المعنى إذا كان الذي تريد فعله كان أمرا لا يستحيا منه، نكمل إن شاء الله عز وجل القول الثاني في معنى قوله صلى الله عليه وسلم: فاصنع ما شئ، أنه على ظاهره أنه أمر بفعل ما يشاء. وأن المعنى إذا كان الذي تريد فعله مما لا يستحيا من فعله، لا من الله عز وجل ولا من الناس، لكونه من أفعال الطاعات أو من جميل الأخلاق والآداب المستحسنة، فاصنع حينئذ ما شئ، فاصنع حينئذ ما شئ. وقال الحافظ رحمه الله: معناه انظر إلى ما تريد أن تفعله، فإن كان مما لا يستحيا من فعله أو لا يستحيا منه فاعله فافعله، وإن كان مما يستحيا منه فلا تفعله، أي فدعه ولا تقدم عليه. والمعنى أنك إذا لم تستحي من الله من شيء يجب ألا تستحي منه من أمر الدين فافعله ولا تبالي بالخلق. ولا تبالي بالإيه؟ ولا تبالي بالخلق، إن ده كده إيه؟ واجب عليك، يبقى يجب أن تفعله ولا تلتفت إلى أحد من الناس. أو المراد الحث على الحياء والتنويه بفضله، أي لما لم يجز صنع جميع ما شئت لم يجز لك أن تترك الاستحياء، لم يجز لك أن تترك الاستحياء. والحكمة في التعبير بلفظ الأمر دون الخبر في الحديث أن الذي يكف الإنسان عن مواقعة الشر هو الحياء، فإذا تركه صار كالمأمور طبعا بارتكاب كل شر والعياذ بالله تعالى، صار كالمأمور طبعا بإيه؟ فالذي يحجز الإنسان عن القباح هو الإيه؟ هو الحياء. ومن ذلك عد، ولذلك عد الحياء من الدين، شعبة من شعب الإيمان، وسمي الحياء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أن الحياء لا يأتي إلا بخير، وأن الحياء خير كله لأنه صيانة للإنسان عن القبائح، كما أن الدين والإيمان يصون الإنسان أيضا عن الإيه؟ عن المعاصي، فهو من الدين من هذا الإيه؟ من هذا الشأن. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما عدد درجات الإيمان أو شعب الإيمان ذكر أن أعلى شعبة هي لا إله إلا الله، قول لا إله إلا الله. أدنى شعبة إماطة الأذى عن الطريق. طيب الحياء فين في الشعب؟ رقم كام؟ في الوسط مثلا، رقم 3، رقم 4، لا، ولكن شعبة. فدل على أن الحياء دائر مع جميع الشعب، الحياء دائر مع جميع الإيه؟ فإذا كان في لا إله إلا الله فالحياء يرتقي بك إلى مرتبة الإحسان، يبقى دائر مع جميع الإيه؟ حتى إماطة الأذى أنت ترفعه إيه؟ حياء من الله عز وجل، حتى لا يؤذي إنسانا أو حتى لا يؤذي دابة فتفعله كذلك إيه؟ فلذلك الحياء لازم في جميع إيه؟ دائر مع جميع شعب الإيمان، دائر مع جميع شعب الإيمان. وهذا من عظيم شأن الحياء ومن عظيم أمر الحياء. قال الإمام النووي رحمه الله: الأمر فيه على الإباحة، الأمر فيه على الإباحة، أي إذا أردت فعل شيء فإن كان مما لا تستحي إذا فعلته من الله ولا من الناس ففعل، وإلا لا تفعل. وعلى هذا مدار الإسلام. قال: وتوجيه ذلك أن المأمور به هو الواجب، المأمور به الأمر المطلق يفيد الوجوب. طيب والمندوب؟ قال: يستحيى من تركه، المندوب يستحيى من تركه، لأن حتى المندوب داخل في جملة الإيه؟ في جملة الواجب إجمالا، كما قال عز وجل: وفعلوا الخير. طب افعلوا الخير ده هو المندوب مش خير ولا داخل ضمن الخير؟ فهو داخل ضمن الأمر إيه؟ على سبيل الإجمال. نعم. والمنهي عنه هو الحرام، والمكروه يستحيى من فعله، والمكروه يستحيى من فعله. أما المباح فالحياء من فعله جائز، وكذا من تركه. فتضمن هذا الحديث الأحكام الإيه؟ الأحكام التكلفية الخمسة، الأحكام التكلفية الخمسة. والحياء نوعان: ما هو غريزي فطري في الجبلة في الفطرة، وهذا الحياء غير مكتسب، وهو من أجل الأخلاق، وهو من أجل الأخلاق التي يمنحها الله عز وجل العبد ويجبله عليها. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير، وفي لفظ: الحياء خير كله، لأنه يكف العبد عن ارتكاب القبائح ودناءة الأخلاق، ويحث على استعمال مكارم الأخلاق ومعاليها، فهو من خصال الإيمان كما قلنا بهذا الاعتبار. الحياء شعبة من الإيمان بهذا الإيه؟ بهذا الاعتبار، لأن الإيمان بيمنع الإنسان من المعاصي، والحياء بيمنع الإنسان من الإيه؟ من القبائح، من الإيه؟ من القبائح، فهو من الإيمان لهذا الاعتبار. هناك حياء مكتسب، وهذا الذي يكون عليه الحساب، هذا يكون عليه إيه؟ الحساب. يبقى الحياء إيه؟ المكتسب، الحياء الشرعي الذي يكتسب من الشرع، ما كان مكتسبا من معرفة الله عز وجل ومعرفة عظمته وقربه من عباده واطلاعه عليهم عز وجل وعلمه بخائنة الأعين وما تخفي الصدور، فهذا من أعلى خصال الإيمان، بل هو من أعلى درجات الإحسان، بل هو من أعلى درجات الإحسان، أن الإنسان يستحي من نظر الله تبارك وتعالى إليه، كما سأل الرجل النبي صلى الله عليه وسلم عن العورة ما نظر منها، قال: إن استطعت ألا يرن أنها إنسان فلا يرن. فذكر: طب إذا كان أحدنا خاليا، قال: فالله أحق أن يستحي منه. شوف الحياء، شوف الحياء. فدي مسألة يعني إذا تعامل معها العبد بلغت إلى درجة الإحسان أن يعبد الإنسان ربه تبارك وتعالى كأنه ينظر إليه، فإن لم يكن يرى فإن الله عز وجل يرى، فإن الله تبارك وتعالى يرى. وقد يتولد الحياء من مطالعة النعم، يتولد الحياء من الله عز وجل من مطالعة نعمه تبارك وتعالى والعجز عن شكرها. إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، دي مسألة عظيمة جدا. ولذلك مثلا كما في الفقه في حديث الخروج ذكر الدعاء عند الخروج أو الذكر عند الخروج من الخلاء، وانت طالع بتقول ايه؟ غفرانك، مش كده؟ العلماء هنا تكلموا ايه مسألة ليه بتستغفر؟ انت عملت ايه عشان تستغفر يعني؟ مش كده؟ فالبعض يقول لك لا اصل هنا كان في انقطاع عن الذكر وكده فبيستغفر من التقصير في الذكر. طب ممكن الذكر يكون بالقلب، مش كده؟ واضح المعنى؟ لكن برضو المسألة قال لك لا، انت لو تأملت نعم الله تبارك وتعالى عليك ان انت اكلت يسر لك الرزق فأكلت، مش كده؟ وهذا الرزق هذا الطعام أكلته ولم يكن لك حول ولا قوة على إيجاده، والله عز وجل ساغه في أمعائك وفي معدتك، لم يتسبب لك في مثلا أمراض، لم يتسبب لك في إشكالات ولا شيء من هذا القبيل، استطعمت به وتلززت به، والأمور اللي ينتفع بها البدن أبقاها الله عز وجل لك في بدنك، والأمور الفاسدة التي هي مضرة للبدن إن بقيت في البدن أخرجها رب العزة بقدرته تبارك وتعالى من بدنك بسهولة لك وبيسر. هل يطيق العبد شكر الله تبارك وتعالى على نعمة من هذه النعم؟ فإذا نظر العبد إلى هذه النعم العظيمة وتقاصر وعجز عن الشكر، يبقى عليه أنه هو يعالج التقصير بالإيه؟ بالاستغفار. فلأجل ذلك يقول إيه؟ غفرانك، لأنه عاجز عن شكر هذه الإيه؟ عن شكر هذه النعم، عن شكر هذه النعم. والذي قالوا أنكم لا تطيقون شكر الله عز وجل في يوم حار على شربة ماء بارد على الظمأ، على الظمأ كوباية مية باردة كده، فيمشي ده وانت عرقان وريقك ناشف وتيجي تاخد بق مية بارد، شوف ده يبقى عامل ازاي في حياتك. لا تطيق شكر الله عز وجل على هذه النعمة، فكيف بنعم الله تبارك وتعالى التي لا يحصيها إلا هو تبارك وتعالى. يبقى يتولد الحياء من الله عز وجل من مطالعة النعم ورؤية التقصير في شكرها. فإذا سلب العبد الحياء الغريزي والحياء المكتسب لم يبقى ما يمنعه من ارتكاب القبيح والأخلاق الدنيئة، فصار كأنه بلا إيمان، فصار كأنه بلا إيمان. نسأل الله عز وجل الهداية والتوفيق، والحمد لله رب العالمين.